انك ما تخرجني من بلدي، او بشرط انك تمهرني كذا وكذا. هذه الشروط التي يشترطها المسلمون في عقودهم، هذه الاصل انها صحيحه، الاصل انها صحيحه. فما تشترطه في عقود المعاوضات، او ما تشترطه في عقود التبرعات، او ما تشترطه في عقود الانكحه، الاصل في ذلك انها صحيحه. مثال ذلك في عقود التبرعات، تقول مثلا وقفت هذا البيت لكن الشرط انني متى احتجته بعته، بعت هذا البيت. هذا شرط صحيح يقول الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله، مع ان كثير من الفقهاء لا يصحح ذلك. وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يطرد هذه المساله، يقول المسلمون على شروطهم، انت عقدت عقد التبرع هذا لكن تشترط. لو انه شرط قال انا بيعك البيت لكن بشرط انك ما تبيعه، او بشرط انك ما تهب لاحد، فعندك كثير من الفقهاء ان هذا شرط غير صحيح، لانه يخالف مقتضى البيع، لان مقتضى البيع ان الانسان اذا اشترى الشيء انه يملك ان يتصرف فيه في البيع بالهبه بالوقت الى اخره. لكن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول بان المسلمين على شروطهم، فاذا كان في اشتراط البائع مصلحه من هذا الشرط فهو شرط صحيح. لو انه يعرف ان هذا الرجل الذي يشتري البيت ربما يفرق فيه، فقال انا بعك البيت بشرط انك ما تهب لاحد، وبشرط انك ما تبيعه، وبشرط انك ما توقفه، فيقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ما لم يترتب على ذلك مصلحه فالمسلمون على شروطهم. ايضا لو انه اشترى الذهب من الصائغ، قال بشرط لي الخيار لمدة يومين، أعطاه أخذ الذهب منه وأعطاه دراهم وقال لي الخيار لمدة يومين، المذهب أن هذا لا يجوز، شرط لا يجوز، لأن لأنهم يقولون هذا ينافي أن يكون الحلول والقبض، لأنه لا بد عندما تبيع ربوي بربوي لا بد أن يكون يدا بيد، يعني ومع اختلاف الجنس لا بأس من التخاضم. هنا الآن كل منهما ربويات، فالمذهب لا يصح هذا الشرط، وهذا شرط باطل. لكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن هذا شرط صحيح، والحلول والتقابض حاصل. هذا أعطى المشتري، أعطى الدراهم، والبائع أخذ الثمن، وهذا أخذ المثمن، ولم يتفرق قبل التقابض. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأن هذا شرط صحيح. وكذلك أيضا لو أن المرأة افترضت في عقد النكاح، قالت أتزوج هذا الشخص لكن تبين لي أنه يشرب الدخان فليفس، أو تبين لي أنه يتخلف عن صلاة الجماعة ليفس، أو تبين لي أنه سيء الخلق فهذا ليفس، فالأصل في ذلك أن هذا جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وهذه قاعدة. وعندنا شروط العقد وشروط في العقد، والفرق بينهما من أربعة أوجه أو خمسة. عندنا شروط العقد والشروط في العقد. أما شروط العقد فهي من وضع الشارع، فمثلا وضع الشارع، اشترط الشارع أن يكون الثمن في البيع أن يكون معلوما، هذا من وضع الشارع. فالشروط في العقد هذه من وضع الشارع، الشارع هو الذي اشترط أن يكون الثمن معلوما، اشترط أن يكون المثمن معلوما، اشترط أن يكون العاقد أهلا للعقد، يعني أهلا للعقد، يعني يكون يعني عنده الأهلية، يكون بالغا عاقلا رشيدا. أما الشروط في العقد فهذه من وضع المتعاقدين، فالمتعاقد هو الذي اشترط، قال أنا بيعك السيارة بشرط أن يستعمل لمدة أسبوع، قال المشتري أنا أشتري منك السيارة بشرط أن تصلح الإطارات، أو شرط أن تصلح السيارة المكينة. فالشروط في العقد هذه من وضع المتعاقدين، وأما شروط العقد فهذه من وضع الشارع. الفرق الثاني أن شروط العقد تكون سابقة على العقد، فقبل أن يعقد النكاح، قبل أن تعقد الشركة، قبل أن يعقد البيع، قبل أن تعقد هذه العقود عقد الوقت، شروط العقد تكون موجودة. فقبل أن نعقد البيع، شرط العلم بالثمن، شرط العلم بالمثمن، شرط أهلية العاقد إلى آخره، هذه تكون موجودة. وأما الشروط في العقد فإنها تكون قبل العقد وتكون في صلب العقد وتكون في زمن الخيارين. تقول الشروط في العقد تكون مثلا في صلب قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين. فمثلا قبل العقد يقول أنا بعك السيارة بشرط أنك تصلحها ثم بعد ذلك عقدان. في صلب العقد يقول بعتك السيارة شرط أن يكون الثمن حالا الآن. هذا في صلب العقد. في زمن الخيارين زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، يعني باعه السيارة واشترى منه وهم الآن في المجلس مجلس العقد، ثم بعد ذلك قبل أن يتفرق قال البائع أنا اشترط الآن اشترط أن يستعمله لمدة أسبوع. يعني نقول هذا شرط صحيح. لماذا؟ لأنه يملك أكبر من ذلك وهو فسخ العقد. أيضا في زمن خيار الشرط، لو أن البائع قال أنا بعتك السيارة لي الخيار لمدة يومين ثم بعد ذلك لما مضى يوم جاء إليه وقال أيضا أنا أشترط زيادة يومين، لي أيضا أشترط أيضا الخيار لمدة يومين أو أيضا أشترط أن أستعمل لمدة أسبوع، يقول يصح لأنه يملك أكبر من ذلك وهو فسخ العقد. ما دام أنه له خيار الشرط يملك أكبر من ذلك وهو فسخ العقد. فأصبح عندنا الفرق الثاني أن شروط العقد تكون قبل العقد، وأما الشروط في العقد التي تكون من وضع المتعاقدين فتكون قبل العقد وتكون في صلبه وتكون أيضا في زمن خيارين، في زمن خيار الشرط وفي زمن خيار المجلس. الفرق الثالث أن شروط العقد ما يصح إسقاطها، لا يصح إسقاطها. يعني مثلا لو قال ما في حاجة أن نشترط أن يكون الثمن معلوما، لا حاجة أن نشترط أن يكون المثمن معلوما، تقول هذا لا يجوز لأن هذا من وضع الشارع ما لك تتصرف فيه. أما الشروط في العقد لا يصح إسقاطها. فمثلا لو اشترط قال المشتري أنا اشترط أن يكون الثمن مؤجلا ثم بعد ذلك أسقط هذا الشرط، قال لا خذ دراهمك، أو أنه اشترط عليه قال بشرط أن تصلح كذا وكذا في هذه السلعة ثم بعد ذلك بدا له أن يسقط هذا الشرط فله أن يسقط. فالشروط في العقد لكل واحد من المتعاقدين أن يسقطها. لو أن المرأة اشترطت أن لا يخرجها من بيت أهلها ثم بعد ذلك أسقط هذا الشرط قالت لا حاجة إليه أخرجني، أو أنها اشترطت ألا يسافر بها ثم بعد ذلك أفرض هذا الشرط فنقول يصح إسقاطه. الفرق الرابع والأخير أنه يترتب على الإخلال بشرط العقد فساد المعاملة، ويترتب على الإخلال بالشرط في العقد عدم الإلزام. نقول إذا أخلوا بشرط العقد هذا يترتب عليه فساد المعاملة وعدم صحتها، وأما الشرط في العقد يترتب عليه عدم الإلزام. يعني فلو أن الزوجة اشترطت على زوجها ألا يخرجها من بيت أهلها ثم بعد ذلك أراد أن يخرجها من بيت أهلها فنقول العقد الآن أصبح غير لازم، لها أن تفسخ لأنه أخذ بالشرط، ولها أن ترضى وتخرج من البيت، لكن لها حق الفسخ. أما بالنسبة لشروط العقد فلو أخلت بها يترتب على ذلك فساد العقد. فمثلا من شروط عقد النكاح الولي، لو أن الزوج والزوجة اتفق على عدم اشتراط الولي يعني وتم العقد فنقول يترتب على ذلك فساد عقد النكاح. فأصبح الفرق بين شرط العقد والشروط في العقد أربعة فروق. والمراد هنا أيها الأحبة الشروط في العقد. وكما ذكرنا أن المسلمين على شروطهم سواء كان ذلك في عقود المعاوضات أو عقود التبرعات أو عقود الأنكحة، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فمثلا لو قال أنا أشتري منك السيارة شرط أني أربح فيها كذا وكذا، يقول هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فكما أن لك خراج هذا الشيء أيضا عليك ضمان. لو قال نشتري السيارة هذه بشرط أني ما أخسر فيها، نقول هذا شرط فاسد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالضمان. يعني كما أنك لو كما أنك أيها المشتري لو ربحت فلك الربح، كذلك أيضا لو خسرت عليك الخسارة، الغلم بالغرم. لو اشترى هذه الشاة وقال بشرط أنني أن تشترى مني ولا أقصر فيها، فنقول هذا شرط فاسد. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. فكما أن لك خراج هذه الشاة، ربحها، لبنها، صوفها، ولدها، أيضا عليك ضمان، عليك ما يحدث فيها، ما يحدث لها من نقص في صفتها أو في ثمنها أو في ذاتها إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. المباحات جمع مباح، والمراد بها ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. نقول المباحات المراد بها ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. المراد بها ما يتعلق بالمصالح العامة. هذا المراد بالاختصاصات، المراد بالاختصاصات ما يتعلق بالمصالح العامة. فإذا سبق إلى أرض زيد من الناس ثم بعد ذلك قام بإحيائها، نقول هذا لا يجوز، لأنك لم تسبق إلى مباح، وإنما سبقت إلى ملك معصوم. لو سبق إلى الوادي أو إلى مملحة الناس أو إلى المكان الذي تجبى منه الصخور أو إلى المكان الذي اتخذه الناس مصلى، هذه الأشياء تعلقت بها مصالح الناس العامة وقام بإحيائها، فنقول هذا الإحياء غير صحيح وغير باطل. المراد بالمباح هو ما ليس له مالك معصوم ولا هو من الاختصاصات. وذكرنا أن المراد بالاختصاصات ما يتعلق بالمصالح العامة. ودليل هذه القاعدة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، رواه مسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، فدل ذلك على أن من سبق إلى مباح مجلس من المجالس أنه أحق بذلك. واعلم أن السبق إلى مباح ينقسم إلى أقسام، يعني السبق إلى مباح ينقسم إلى أقسام. القسم الأول السبق إلى الأرض المواد بإحيائها، السبق إلى الأرض المواد بإحيائها. فإذا سبق إنسان إلى أرض المواد، والمراد بالمواد التي ليس لها مالك معصوم ولا يتعلق بها مصالح البلد، فقام بإحيائها، فنقول هو أحق بها. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا القسم الأول السبق إلى الأرض المواد والقيام بإحيائها. وضابط الإحياء هذا لم يحده الشارع بشيء، فيرجع في تحديده إلى العرف. فإذا أخرج الماء أو غرس الأشجار أو بنى عليها الحائط المليء إلى آخره، فإنه يكون أحق بها من غيره، فإنه يملكها في هذا الإحياء. أما إذا لم يحيها وقام بتحجيرها بحجارة أو نحو ذلك، فإنه يكون أحق بها من غيره، ويلزمه الإمام إما بالإحياء أو أن يرفع يده عنها. المهم ضابط الإحياء هذا لم يحده الشارع بشيء، وإنما يرجع من أجل العرف. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتا فهي له. هذا القسم الأول. القسم الثاني السبق إلى المياه المباحة، السبق إلى المياه المباحة. فلو أن الإنسان سبق إلى ماء المطر سبق إلى ماء الوادي، سبق إلى النهر إلى آخره، فنقول هو أحق به من غيره. فإذا تقدم فالمتقدم هو أحق به لغيره. ويسقي، يسقي إلى الكعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا جبير حتى يبلغ الماء الجدر. وحده العلماء رحمهم الله إلى الكعب، فله أن يسقي إلى كعبه، إن فضل شيء أرسله إلى من بجاره، من جاء بعده، ما فضل شيء خلاص، من سبق إلى من نسق إليه مسلم فهو أحق به. فنقول إذا سبق إلى ماء المطر، أراد أن يسقي زرعه، أراد أن يسقي بهائمه، يقول هو أحق بذلك. وضابط سقيه يسقي إلى الجدر، نعم إلى الكعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، ثم بعد ذلك يرسله إلى غيره. إن فضل بعد بهائمه، إن فضل بعد زرعه وأشجاره شيء، فإنه يرسله إلى من بعده. واعلم، اعلم أن المياه تنقسم ثلاثة أقسام، أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول المياه العامة، يعني بالنسبة لملك المياه، يعني بالنسبة لملك المياه، هذا بالنسبة لسرد المياه كما ذكرنا، إذا سبق إلى النهر، سبق الوادي، سبق إلى شعير من الشعاب، فإنه يسقي حتى يبلغ الماء الجدر، أو حتى يأخذ ما يحتاجه لزرعه وبهائمه، وبعد ذلك يرسله إلى من بعده. لكن إذا أراد أن يسقي زرعه أو أشجاره، فالنبي عليه الصلاة والسلام حده إلى الكعب. قلنا المياه تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول المياه العامة، نعم المياه العامة مثل مياه الأنهار، مثل مياه الأودية، مثل مياه الشعاب، فهذه ليست ملكا لأحد، هذه ليست ملكا لأحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، وذكر الماء والكلأ والنار، لكن من سبق إليها فهو أحق بها، من سبق إليها فهو أحق بها. فإذا سبق الإنسان إلى هذا الماء فإنه يسقي زرعه وأشجاره إلى الجدر حتى يبلغ الماء الجدر، ويسقي أيضا بهائمه، وما فضل يرسله إلى غيره. هذا القسم الأول المياه العامة. القسم الثاني، القسم الثاني ما يحصر في أرض الإنسان، يعني القسم الثاني ما يحصر في أرض الإنسان، مثلا يحفر بئر حتى يصل إلى نقع الماء، أو أن المطر ينزل في أرضه ويجتمع فيه، يجتمع فيه، فنقول هو أحق به من غيره، لكن لا يملكه. فلو أن الإنسان حفر بئرا وصل إلى نقع الماء، وصل إلى الماء، فنقول هو أحق به لكن لا يملكه بذلك. تسقي زرعك وبهائمك وتأخذ ما تحتاجه، والفاضل لا يجوز لك أن تمنعه. أيضا لو تجمع الماء في أرض شخص بسبب المطر، نقول أنت أحق بذلك ولو لم تسبق، أنت أحق بذلك، تأخذ ما تحتاجه وما فضل، فإنه يجب عليك أن تترك غيرك يأخذه، ولا تملكه بذلك، لا تملكه بذلك، ولا يجوز له أن يأخذ، أن يمنع غيره منه، لا يجوز، لكن هو أحق به. والقسم الثالث، القسم الثالث المياه المحاجة هي التي يملكها الإنسان، المياه التي يحوزها الإنسان. يعني لو أنك حزت الماء في ظرف من الظروف، حزت الماء في التانكي، حزت الماء في الخزان، حزت الماء في إناء من الأواني، هذا هو الذي تملكه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم بعد ذلك يحتضب فيبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الحطب الناس شركاء فيه، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يبيعه، فدل ذلك على أنك إذا حلت الحطب تكون منكته بذلك، أما مع ذلك فإنك لا تملكه، هل تحوزه المال تحوزه تملكه، أما مع ذلك فإنك لا تملكه. القسم الثالث السبق إلى العشب والكلى، عمل سبق إلى العشب والكلى إلى آخره، فمن سبق إلى العشب أو الكلى أو الحطب أو غير ذلك فهو أحق به من غيره، يأخذ ما فضل منه. يعني يأخذ إذا سبق إنسان إلى هذا العشر نقول تأخذ ما فضل، تأخذ حاجتك، تأخذ حاجتك. فإذا وما زاد على حاجة الإنسان فإنه لا يجوز له أن يمنع غيره منه. فلو الإنسان سبق إلى كلى أو سبق إلى حطب إلى قره فإنه يكون أحق به، لكن ما زاد عن حاجته فإنه لا يجوز له أن يمنع غيره منه. وكذلك أيضا اعلم أن الحطب والكلى والعشب هذا أيضا ينقسم ثلاثة أقسام. يعني هذا ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون في الأراضي العامة غير المملوكة، يعني الحطب الذي يكون في الأراضي العامة غير المملوكة، وكذلك أيضا العشب، وكذلك أيضا الحشيش، فالناس شركاء فيه، لكن من سبق وأخذه فهو أحق به، من سبق وأخذه فهو أحق به، يأخذ حاجته وما فضل ما فضل يتركه لغيره. هذا القسم الأول. القسم الأول العشب والحشيش والحطب الذي يكون في الأماكن العامة وليس في الأراضي المملوكة، فنقول الناس شركاء ذلك، لكن من سبق إليه وأخذه فهو أحق به. القسم الثاني العشب والحطب والكلى الذي يكون في أرض الإنسان، الذي يكون في أرض الإنسان فهذا أحق به من غيره، فيأخذ حاجته منه وما فضل من ذلك فإنه يتركه لغيره. نقول له أن يأخذ حاجته منه وما فضل فإنه يتركه لغيره، ولا يجوز له أن يمنع غيره منه حتى ولو كان في أرضه، لكن لما كان في أرضه فإنه يكون أحق به من غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث. القسم الثالث الكلى والعش والحطب الذي يحوزه الإنسان، فهذا يملكه بهذا الحوز ويتمكن من التصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات، فأصبح من سبق إلى الكلى فهو أحق به من غيره. وأصبح أيضا أقسام الكلى والحطب إلى آخره، أي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الكلى والحطب والعشب الذي يكون في الأماكن العامة، فهذا من سبق إليه فهو أحق به. القسم الثاني الذي يكون في الأراضي المملوكة، فهذا نقول المالك أحق بذلك، لكن يأخذ حاجته فقط وما فضل فإنه يتركه لغيره، ولا يجوز له أن يمنع غيره منه. والقسم الثالث ما يحوزه ويقطعه ويحوزه، فهذا نقول يملكه بذلك، يملك التصرف إليه به. القسم من أقسام السب. القسم الرابع السب إلى الصيد، سبق إلى صيد في البر أو البحر فهو أحق به من غيره. القسم الخامس والأخير السب إلى المرافق العامة، سبق إلى المرافق العامة كالسبق إلى الجلوس في المسجد، السبق إلى الجلوس في الأسواق في الأماكن التي أعدت للبيع والشراء، السبق إلى الأماكن الأربطة التي جعلت لطلبة العلم، سبلت على طلبة العلم، من كان طالب علم فإنه يجلس فيها، فمن سبق إلى هذه الأشياء فهو أحق بها. فالقسم الخامس والأخير السبق إلى المرافق العامة كالسبق إلى الأسواق للبيع، فمن سبق إلى هذا المكان فهو أحق به. السبق إلى المساجد، من سبق إلى الصف الأول فهو أحق به، من سبق إلى هذا المسجد لكي يدرس فيه فهو أحق به. السبق إلى البيوت المكملة وأربطة العلماء، الأربطة التي جعلت لطلبة العلم، فمن سبق إلى هذه الأماكن فهو أحق بها. القاعدة الخامسة والعشرون قال استعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. القرعة في اللغة السهم والنصيب، القرعة في اللغة السهم والنصيب، وأما في الاصطلاح فهي ما يستعمل لتمييز النصيب أو الحق من بين أمثاله إذا لم يمكن تمييزه بحجة. نقول القرعة ما يستعمل لتمييز النصيب أو الحق من بين أمثاله إذا لم يمكن تمييزه بحجة، إذا لم يمكن تمييزه بحجة فإن نصير تصير إلى القرعة. والقرعة من طرق الفصل بين الخصومات وتمييز الحقوق والأملاك، وجمهور العلماء رحمهم الله على القول بالقرعة، يعني جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على القول بالقرعة، وقد دل عليها الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي موضعين، أما الموضع الأول فقول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين، وأيضا قول الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. وأما السنة فذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أنها ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ستة حديث، من ذلك حديث أنس، من ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاستهموا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاستهموا. طيب المسألة الأخيرة في القرعة، متى تستعمل القرعة ومتى لا تستعمل القرعة، متى تستعمل القرعة ومتى لا تستعمل القرعة؟ فنقول بأن القرعة تستعمل في مواضع، القرعة تستعمل في مواضع، الموضع الأول، يعني الموضع الأول تستعمل في القرعة أولا، ثم تستعمل القرعة لتمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين. نقول نستعمل القرعة، الحالة الأولى تستعمل فيها القرعة، تستعمل القرعة عند مستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين، لمبهم غير معين، وهذا يتضح في المثال، يعني يتضح في المثال، رجل تزوج زوجتين في عقد واحد، مثلا قال له زيد زوجتك ابنتي وابنة أخي، فقال قبلت، قال زوجتك ابنتي وابنة أخي، قال قبلت، أيهما يبدأ بالنسبة للقسم؟ بالنسبة للقسم إذا أراد أن يقسم بين هاتين الزوجتين، كل منهما الآن ثبت لها الاستحقاق ابتداء ولم تتقدم في العقد حتى نقول هي المقدمة في القسم، لم تتقدم إحدى الزوجتين على الأخرى، فنقول يقرع بينهما، يعني يقرع بينهما. مثال آخر، لو أن شخصا قال يعتق أربعة من رفيقي، فوجدنا أن الثلث لا يكفي إلا لثلاثة، لو قال يعتق أربعة من رفيقي، الإنسان عند موته له أن يوصي بالثلث، فإذا أوصى أنه يعتق أربعة من الرقيق، فوجدنا أن الثلث لا يكفي إلا لثلاثة، فكيف نعمل؟ قال العلماء رحمهم الله يصار إلى القرعة، يعني يصار إلى القرعة، فإننا نقرع بين رقيقه ما دام أنه لم يعين، فالأرقة هؤلاء مبهمون ليسوا معينين، فنحتاج إلى القرعة لكي نميز المستحق للعصر من غير المستحق للعصر. فأصبح الحالة الأولى تستعمل فيها القرعة إذا ثبت الاستحقاق ابتداء أو لتمييز المستحق، إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين. الحالة الثانية عند أيضا نلجئ إلى القرعة، الحالة الثانية عند التزاحم في الاختصاصات وفي المرافق العامة، في المرافق العامة وفي الاختصاصات يتزاحم اثنان فيها، فإننا نصير إلى القرعة. مثال ذلك هذا المكان في السوق ولا يسع الاثنين لكي يبيعان فيه، سبق إليه اثنان، سبق إليه اثنان، أي نصير إلى القرعة. هذا المكان للتدريس، هذا المسجد، ولا يتمكن أن يدرس فيه اثنان، فإننا نصير إلى القرعة. هذا البيت الرباط لطلبة العلم ولا يسع الآن إلا إلى مكان واحد وسبق إليه اثنان، سبق إليه اثنان، فإننا نصير إلى القرعة. فالحالة الثانية عند التزاحم في السب إلى الاختصاصات والمرافق العامة، فإننا نصير في هذه الحالة إلى القرعة. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة عند التزاحم في الولايات، عند التزاحم في الولايات. مثال ذلك هذا المسجد سبق إليه اثنان، كل منهما يريد أن يقول إماما، نذهب إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسبقهم سنا أو سلما. وجدنا أنهم يتساوون في الصفات الشرعية فنقول نقرأ بينهم. أيضا سبق إثنان للأذان في هذا المسجد تزاحموا على ذلك، فنقول بأنه وتساوى في الصفات، فنقول بأننا نقرأ بينهم. أيضا إذا تشاح الوليان في النكاح، المرأة إذا كان أبوها ليس موجودا وجدها ليس موجودا وليس لها ابنا، فالذي يتولى العقد لها إخوتها، ولا فرق بين الصغير والكبير، كل من كان بالغا له حق أن يتولى عقد النكاح. فإذا تشاحتنا، هذا زيد له 20 سنة وهذا زيد وهذا عمر له 40 سنة، كل منهم قال أريد أن أعقد النكاح لأختي، فنقول نلجأ إلى القرعة. إذا لم تعين أحدهم فإننا نرجع إلى القرعة. وهكذا إذا تزاحموا في الولايات ولا مرجح، إذا تزاحموا في الولايات وعند التزاحم في الولايات ولا مرجح، فإننا نصير إلى القرعة. الحالة الرابعة أيضا نصار إلى القرعة في تمييز المستحق المعين عند اشتباهه وعدم التمكن من معرفته. نقول يصار إلى قرعة عند تمييز المستحب المعين عند اشتباهه وعدم التمكن من معرفته. مثل ذلك لو أنه طلق زوجة من زوجاته ثم نسيها، طلق زوجة من زوجاته ثم نسيها، فالعلماء رحمهم الله يقول تخرج بالقرعة. لو أنه أعتق رقيقا من رقيقه ثم بعد ذلك نسيه، فالعلماء رحمهم الله يقولون نلجأ إلى القرعة، نلجأ إلى القرعة. أيضا لو أن وليين زوجا زوجين ولم نعرف أيهما المتقدم، لأن إذا عرفنا المتقدم أصبح الثاني عقده باطلا، فإن نصير القرعة. فمثلا هذه المرأة زوجها أخوها زيد وزوجها أخوها عمر، كل منهما عقد، زيد عقد لشخص وعمر عقد لشخص في آن واحد ولم نعرف السابق، لم نعرف السابق منهما، فإن العلماء رحمهم الله يقولون يميز هذا الذي اشتبه، يميزه بالقرعة. فأصبحت الحالة الرابعة، الحالة الرابعة نصير إلى التمييز بالقرعة عند اشتباه المستحق المعين وعدم التمكن من معرفته. الحالة الخامسة التي يصاب فيها القرعة والأخيرة في تمييز الأملاك، في تمييز الأملاك، وذلك حينما نقسم ملك شخصي ونعدل الأنصبة ثم بعد ذلك يتشاحون. فمثلا يتشاحون في أحدهما، مثلا نقسم هذا البر، هذا البر 20 صاعا، فنقسمه 10 أصواع وهذا نقسمه 10 أصواع، نميز لنعدل الأنصبة نعدل أنصب هذا عشرة تماما وهذا عشرة تماما، كل منهم يتشاح يريد الأول من الجاء القرعة. فالحالة الخامسة والأخيرة نرجع إلى القرعة، نلجأ إلى القرعة عند تمييز الأملاك بعد تعديل الأنصبة، بعد أن نعدل الأنصبة نجعل هذا مقداره كذا وكذا وهذا مقداره كذا وكذا، ثم نجري القرعة عند التشاح. أما إذا ربوا فالأمر ظاهر، أو هذه الأرض نقسمها، هذه 500 متر وهذه 500 متر وكل منهما مساوي الأخرى ويتشاحون في أحد الجانبين، فنلجأ إلى القرعة، نلجأ إلى القرعة. هذه المسائل التي يصار فيها القرعة. وابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ذكر كل المسائل، يعني هذه الأحوال الخمسة هي التي يدور عليها كلام الفقهاء رحمه الله في الرجوع إلى القرعة. وابن رجب رحمه الله ذكر كل المسائل التي تكلم العلماء وقالوا يقرأ أو لا يقرأ، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار، كل أبواب الفقه في كتابه القواعد تكلم على كل المسائل التي ذكر العلماء رحمه الله أنها تجرى فيها القرعة أو أنها لا تجرى فيها القرعة. هذا فيما يتعلق بالمسائل التي تجرى فيها القرعة. أما المسائل التي لا تجرى فيها القرعة أو الأحوال التي أو متى لا تجرى القرعة، تقول بأن القرعة لا تجرى في حالتين، القرعة لا تجرى في حالتين. الحالة الأولى إذا ظهر الحق والمصلحة في جهة من الجهات أو في شخص من الأشخاص فإنه لا حاجة إلى القرعة، لا حاجة إلى القرعة. إذا ظهر الحق في مصلحة من المصالح أو في جهة من الجهات أو ترجح جانب شخص من الأشخاص فإنه لا حاجة إلى القرعة. فإذا تبين لنا عند التزاحم أن هذا الشخص أقرب من الآخر فإنه لا حاجة إلى القرعة، أو تبين لنا عند التزاحم أن هذا الشخص أحق بالأذان من هذا الشخص لكونه مقدما في الصفات فإنه لا حاجة إلى القرعة. الحالة الأولى عند التزاحم تبينت لنا المصلحة وظهر الحق فإنه لا حاجة إلى القرعة. الحالة الثانية إذا كان يلزم من القرعة الميسر، يعني إذا كان يلزم من القرعة الميسر، ومثل ذلك عند قسمة الأملاك لا نعدل الأنصبة، لا نعدل الأنصبة عند قسمة الأملاك لا نعدل الأنصبة، فمثلا نجعل هذا 10 أصواع وهذا 5 أصواع ثم نقول نجري القرعة، نقول هذا يلزم منه الميسر، لأنه تقدم لنا في الدرس السابق أن الميسر في عقود المعاوضات كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو ظالم، فعند قسمة الأملاك لا نحدد الأنصبة ثم نقول بإجراء القرعة. فمثلا هذا نجعل هذا النصيب 10 وهذا 5 ثم نقول بإجراء القرعة، أو نعلم أن هؤلاء الأشخاص يستحقون دينا عند زيد، يستحقون يريدون عينا من زيد أو يريدون دينا من زيد، ثم نقول نجري القرعة بينهم، قل هذا يلزم لذلك الميت لأن كل منهم يدخل في هذه القرعة وهو إما غانم أو غانم. قال رحمه الله القاعدة 26 يقبل قول الأمناء في التصرف أو التلف ما لم يخالف الحاجة. الأمناء نعم، بالنسبة لهذه القاعدة أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله تستعمل القرعة عند المبهم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القاعدة 26 يقول المؤلف رحمه الله يقبل قول الأمناء في التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة. فأفاد المؤلف رحمه الله أن قول الأمين مقبول في التصرفات، وقوله أيضا مقبول عند السلف ما لم يخالف ذلك عادة. وهذه القاعدة لها جانبان، هذه القاعدة لها جانبان. الجانب الأول قبول قول الأمين في التصرفات، والجانب الثاني قبول قول الأمين في السلف. والأمين سبق لنا تعريفه. الأمين سبق أن عرفناه وقلنا بأن الأمين هو كل من قبض العين بإذن المالك أو بإذن الشارع. الأمين هو كل من قبض العين بإذن الشارع أو بإذن المالك، مثل المودع قبض العين بإذن المودع، مثل المستأجر الذي استأجر هذا البيت قبض البيت بإذن المؤجر، استأجر هذه السيارة قبض هذه السيارة بإذن المؤجر، استعار هذا الكتاب قبضه بإذن المعير، مثل المضارب الشريك إذا أخذ المال لكي يضارب به قبضه بإذن مالكه. فهؤلاء الذين يقبضون مثل الوكيل إذا وكلت شخصا لكي يبيع إلى آخره. فكل من يقبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فنقول هذا أمين. ومثل أيضا ناظر الوقف، مثل أيضا ولي اليتيم، مثل أيضا الوصي إلى آخره. فناظر الوقف يقبض الوقف، وولي اليتيم يقبض أموال اليتامى، والوصي يقبض الوصايا إلى آخره. فهؤلاء يقبل قولهم في التصرفات ويقبل قولهم في التلف. ودليل ذلك قول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا الأمين ليس ظالما لأنه قبض هذا المال بإذن مالكه أو بإذن الشارع. وأيضا يدل ذلك أيضا قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. وأيضا من النظر أيضا يدل ذلك أن أرباب الأموال ائتمنوهم فنزلوهم منزلة أنفسهم، فكان مقتضى هذا الائتمان أن نقبل قولهم في التصرف بالكلام. نقول أيضا أيضا نقول أن من النظر أن أرباب الأموال ائتمنوهم، ومقتضى هذا الائتمان يعني أنهم نزلوهم منزلة أنفسهم، أنهم ائتمنوهم فنزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى ذلك أنهم لا يضمنون، مقتضى ذلك أنهم لا يضمنون، ويقبل قولهم في التصرف ويقبل قولهم أيضا في ادعاء التلف. يعني ادعاء التلف. والمراد بالتصرف التصرف قوله التصرفات جمع تصرف، والمراد بذلك ما أذن له فيه من إبرام عقد أو حفظ أو غير ذلك. يعني فإذا قال الوكيل أنا بعت بكذا وكذا، أو اشتريت بكذا وكذا، أو قال ناظر الوقت أنا بعت بكذا، أو فعلت كذا من التصرفات، أو حفظت بكذا، أو قال المودع أنا حفظت الوديعة بكذا وكذا، أو قال المستأجر أنا استأجرت السيارة وقدتها في البلد ومشيت عليها كذا وكذا وسلكت الطرق النظامية، فهذا كل هذه التصرفات يقول نقبل قولهم فيها، نقبل قولهم فيها إلا إذا خالف العادة كما استثنى المؤلف رحمه الله. فمثلا لو قال أنا بعت، لو قال الوكيل مثلا، قال الوكيل أنا بعت البيت على زيد من الناس وسلف المال، ومعروف أن زيد من الناس فقير لا يمكن يشتري بهذا، لا يمكن يشتري بهذا الثمن. فنقول هذا يخالف العادة، نعم هذا لا بد من بين، هذا يخالف العادة لا بد من بين. كذلك أيضا بالنسبة للتلف، لو أن المستأجر الذي استأجر السيارة ادعى أنها تلفت السيارة وأنه لم يتعدى ولم يفرق، أنه لم يسرع عند التلف فلم يتعدى ولم يفرق، لم يترك واجب من الواجبات، لم يترك الأنوار مغلقة حتى حصل التلف، فنقول يقبل قوله في ذلك. كذلك أيضا المودع في الوديعة، لو قال أنا ما تعديت، ما خلت الوديعة من الحرف ولا استعملتها، ما فعلت شيئا لا يجوز لي، وكذلك أيضا أنا فعلت الواجب لم أفرط حفظتها في حرز مثلها ثم تلفت، يقبل قوله. أيضا لو أن المودع جاء للمودع قال أعطي الوديعة قال تلفت، تقول نقبل قوله. أيضا المستأجر أو المستعير على الصحيح، لو أن المعير جاء المستعير قال أعطني أنا عرفت الكتاب، قال حرف الكتاب، نقول نقبل قوله، نقبل قوله في ذلك لأنه أمين، كل منهم أمين. المستأجر إذا استأجر السيارة أو استأجر البيت ثم بعد ذلك ادعى السلف، فنقول بأنه يقبل قوله، يقبل قوله في ذلك، إلا إذا خالف العادة. يعني إلا إذا خالف العادة، فلو أنه ادعى أن البيت أو أن الكتاب الذي استعاره تلف بالمطر، يعني تلف بالمطر ولم يأتي مطر، فنقول هذا مخالف العادة. أو أنه ادعى أن هذه السيارة تلفت بالحريق، فلا بد أيضا من إقامة بينة، لأن هذا أمر ظاهر، هذا إذا ادعاه بأمر ظاهر لا بد أن يكلف البينة. أما الأمور الخفية التي ليست ظاهرة لكل الناس فإنه يقبل قوله. فأصبح إذا خالف العادة أو خالف الأمر الظاهر للناس كلهم أو لعموم الناس فإنه لا يقبل قوله بذلك، بل كما قال العلماء رحمه الله يكلف البينة. قال رحمه الله: القاعدة 27: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزم شيء. هذه القاعدة لها أمران أو ذات جانبين. الجانب الأول، هل الجهل والنسيان عذر في باب المأمورات أم لا؟ والجانب الثاني، هل الجهل أو النسيان عذر في باب المنهيات أم لا؟ أما بالنسبة للجانب الأول فنقول بأن الجهل والنسيان ليس عذرا في باب المأمورات في الأحكام الوضعية، فما دام أنه يمكنه انهدارة المأمور فيجب عليه أن ياتي المأمور. أما بالنسبة للإثم فإنه عذر في ذلك ولا يأثم. فنقول الجهل والنسيان فيما يتعلق في باب المأمورات عذر في بالنسبة للإثم، لكنه ليس عذرا بالنسبة لفعل المأمور، يجب عليه أن يفعل المأمور ما دام أنه يمكنه أن يتداركه. ودليل هذا الجانب أن المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان إلا بالإثم، فالإثم حق من حقوق الله عز وجل وقد أسقطه الله عز وجل، لكن ما دام أنه يمكنه أن يتدارك المأمور فإن الجهل والنسيان ليس عذرا فيه ويجب عليه أن يأتي به. ولذلك حديث المسيء صلاته، فإنه صلى ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأمر، أخل بالطمأنينة، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كذلك أيضا أبو بردة رضي الله تعالى عنه ذبح أضحيته قبل الوقت، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم. فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لو أن الإنسان صلى وهو محدث فنقول أنت لست آثم، لا كحكم تكليف، لكن كحكم وضعي يجب عليك أن تعيد الصلاة ما دام أنه يمكنك إدارة، وهو الآن يمكنه إدارة، يمكنه أن يعيد الصلاة. ولأن المأمور أيضا من النظر، الشارع أمر به لمصلحته، للمصلحة، وما دام أن المصلحة الآن يمكن إدارتها فنقول بأنك مأمور حتى الآن، لأن القصد من الأمر هو المصلحة، والمصلحة الآن لم تكن. فإذا صلى وهو محدث نقول أعد الصلاة، إذا صلى هناك أخطأ وصلى إلى غير القبلة نقول أعد الصلاة. فالجهل والنسيان ليس عذرا في باب المأمورات، وذكرنا دليل ذلك، إلا وقيدنا ذلك إذا كان يمكنه أن يتدارك. أما إذا كان لا يمكنه أن يتدارك فإنه يسقط عنه المأمور. مثال ذلك جماعة صلوا ونسوا أن يؤذنوا، الأذان مأمور به لكنه خلاص الآن ما يمكن إدارته، لأن الأذان إعلام للصلاة ومضى الآن خلاص مضت الصلاة. نسوا الإقامة، ما ينتبه إذا ركون الآن نسوا الإقامة، فنقول الآن عذر، نقول الآن ما دام إنه ما يمكن تدارك نقول الآن أنت معذور، والجهل والنسيان يكون عذر في ذلك المأمور ما دام يمكن ما يمكن تدارك. أيضا الإنسان نسي قتل الجمعة، قتل الجمعة جمع من العلم يرى أنه واجب، قول النبي عليه الصلاة والسلام قتل الجمعة واجب على كل مسلم، نسي أن يقتل الجمعة وصلى وانتهت الصلاة، يعني فنقول بأن هذا عذر، هذا عذر في باب المأمورات، ما ينتهي دارك القتل الجمعة وقد مضت الجمعة، هذا ليس واجب في الجمعة وإنما واجب الجمعة، غسل للجمعة والآن مضى. مثال آخر أيضا نسي أن يصلي جماعة مع المسلمين حتى انتهت صلاة الجماعة، نقول الآن ما ينتهي دارك، فهذا عذر. هذا فيما يتعلق بالجانب الأول، وهو أن المأمورات لا يعذر فيها بالجهل والنسيان بالأحكام الوضعية، يعني أنه يجب أن يأتي بها، إذا أخل بها جهلا أو نسيانا يجب عليه أن يأتي بها إذا كان يمكنه أن يهدارك. أما بالنسبة للإثم فهو عذر ولا يأثم. أما بالنسبة لما يتعلق بالمنهيات والمحظورات فإن الجهل والنسيان عذر في الأحكام التكليفية وعذر أيضا في الأحكام الوضعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا عذر لأن هذا باب المنهيات. فإذا أكل الإنسان وهو صائم أو شرب وهو صائم نسي فنقول بأنه لا يأثم، وأيضا لا يلزمه الضمان، لا يلزمه أن يقضي صومه. أيضا في المحظورات، محظورة الصلاة، معارض الحكم رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة جاهلا ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه من المحظورات، وأمر الأعرابي الذي أخل بالطمأنينة بالإعادة لأن ذلك من باب الأوامر. وكذلك أيضا قلت مثال في محظورات الحج، فلو أن الإنسان قلم أظافره أو حلق رأسه أو جامع زوجته أو قتل صيدا إلى آخره وهو جاهل أو ناس أنه في حال الإحرام فإنه لا يلزمه شيء، لا يأثم ولا يلزمه كفارة إلى آخره. وقد تقدم لنا قول الله عز وجل فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وكل ذلك بسائر المحظورات والمنهيات. فلو أن إنسانا شرب الخمر ناسيا يظن أنه عصيرا فشربه فنقول لا يأثم ولا يلزمه الحج، لا يترتب عليه العقوبة. قال رحمه الله القائه 28 يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. بعض الأحكام الشرعية لها بدل، المبدل له بدل، يعني بعض الأحكام الشرعية جعل الشارع للحكم بدلا، للمبدل بدلا. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن البدل يقوم مقام المبدل في كل شيء، ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل بعد أن ذكر مشروع التيمم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، فسمى الله عز وجل التيمم مطهرا كما أن الوضوء مطهر، سمى الله عز وجل التيمم مطهرا كما أن الوضوء مطهر، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الصعيد الطيب وضوء المسلم وإلا نجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرا. الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرا. فدل ذلك على أن التيمم مطهر كما أن الماء مطهر، وأنه وضوء كما أن الماء وضوء. وعلى هذا نقول بأن التيمم كالماء تماما إلا في حالة واحدة، يعني إلا في حالة واحدة. الفرق بين التيمم وبين الماء أن الماء يرفع الحيض عن كليا إلى وجود ناقض، أما بالنسبة للتيمم فإنه يرفعه رفعا مؤقتا إلى وجود الماء أو البر، يعني إذا إلى وجود الماء إذا كان سبب التيمم العدم عدم الماء، أو إلى البر إذا كان سبب التيمم هو المرض. فهذا هو الفرق بين التيمم والماء، فقط فرق واحد، أن الماء يرفع الحدث رفعا كليا إلى وجود الناقض، وأما بالنسبة للتيمم فإنه يرفعه إلى وجود الماء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليتق الله وليمسه بشرته، أو إلى البر إذا كان سبب التيمم إذا كان سبب التيمم هو المرض. وعلى هذا ما يذكره الفقهاء رحمهم الله بأن التيمم مبيح وليس راتب، وأنه لا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت، وإذا خرج الوقت فإنه يبطل تيممه ولا بد أن يعيده. وكذلك أيضا إذا تيمم العبادة فإنه يستبيح العبادة ومثلها ودونها، ولا يستبيح ما فوقها. هذا كله على هذه القاعدة لا يوجد، إلى آخر ما ذكره العلماء، يعني ما يرتبون الفقهاء رحمهم الله، يقولون بأن التيمم مبيح ويرتبون على ذلك مسائل، فلا تتيمم إلا بعد دخول الوقت، وإذا خرج الوقت يبطل عليك التيمم، وأيضا إذا تيممت بعبادة فاستبيح العبادة ومثلها ودونها، ولا تستبيح ما هو أعلى منها. فمثلا إذا تيممت لنافلة ما تستبيح الفريضة، لكن لو تيممت الفريضة تستبيح الفريضة الأخرى وتستبيح أيضا النافلة إلى آخره. لكن إذا قلنا بأن التيمم كالماء تماما لا حاجة إلى هذه التفصيلات. فتيمم قبل الوقت وبعد الوقت، إذا خرج الوقت ما يبطل التيمم، إذا تيممت العبادة فاستبيحها وما فوقها وما دونها، يعني نقول كالماء تماما. وأيضا مما يقوم فيه من صور هذه المسألة ومن صور هذه المسألة من أمثلتها في الصلاة، يعني في الصلاة القيام له بدل وهو الجلوس. قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمران بن الحسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا تعذر القيام تصير إلى بدله وهو الجلوس، والجلوس يأخذ حكم القيام. تقرأ فيه الفاتحة وتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على قدرك إلى آخره. أيضا في الكفارات، كفارة القتل في عتق رقبة، إذا لم تستطع يقوم البدل مقام ذلك وهو صيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار عتق رقبة، إذا لم تستطع صيام شهرين متتابعين، إذا لم تستطع بعد 65 مسكينة. فأيضا نقول مثل ذلك في كفارة اليمين، مخير في بين ثلاث أشياء: العتق والإطعام والكسوة إذا لم يستطع فالصيام. وقل مثل ذلك أيضا لو أن الإنسان أبذل أضحية، الفقهاء رحمه الله يقول لا بأس أو يجوز الإنسان أن يبذل الأضحية بما هو خير منها. فإذا أبذلت أضحية بما هو خير منها فإنه لا بأس، فإن هذا البدل يقوم مقام المبذل، يعني هذا البدل الذي أتيت به بدل الأضحية الأولى تأخذ حكم الأضحية في كل أحكامها. وقل مثل ذلك أيضا بالنسبة للوقت. قال رحمه الله القاعدة 29: يجب تقييد النص بملحقاته من وقت أو شرط، يجب تقييد النص بملحقاته من وقت أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. هذه مهمة قاعدة. يقول المؤلف رحمه الله: يجب تقييد اللفظ. اللفظ المراد به ما يلفظه أو ما يلفظ من إبرام عقد أو فسق، من إبرام عقد من العقود أو فسق من الفسوق أو يمين من الأيمان، فيجب تقييده بما يلحق. المراد باللفظ هنا ما يبرم من عقد من العقود أو فسق من الفسوق أو يمين من الأيمان. تلحق هذا العقد تقييدات، هذا التقييد إما أن يكون وصفا أو يكون شرطا، والمراد بالشرط ما يشترطه العاقد أو الفاسق أو الحالف في عقده أو فسقه أو شرطه. المراد بالشرط ما يشترطه العاقد أو الفاسق أو الحالف في عقده أو فسقه أو شرطه. قال: أو استثناء. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثاني وهو الرجوع. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثاني وهو الرجوع. وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، في الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. يقول لك المؤلف رحمه الله: العقد يتعقد عقد معاوضات أو عقد تبرعات، والفسخ لتفسقه، واليمين التي تتكلم به تحلف به، ثم تلحق بعض القيود، يقول هذه القيود التي تلحق به هذه معتبرة. والدليل على ذلك، دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا أمر من الله عز وجل بإيفاء أصل العقد ووصفه، أمر من الله عز وجل بإيفاء أصل العقد ووصفه. وكذلك أيضا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. هذا يتضح بالمثال. فمثلا لو قال: طلقت زوجتي، ثم قال: الكبيرة، هذا وصف الآن، طلق الآن، ثم بعد ذلك ألحق هذا الطلاق بوصف فقال زوجتي، قال الكبيرة، فنقول بأن هذا الوصف معتبر وصحيح لكن له شروط أربعة كما سيأتي بيانها. أيضا قال: وقفت بيتي، ثم قال: الصغير، نقول بأن هذا الوصف، نقول بأن هذا الوصف معتبر. أيضا بالنسبة للشرط، يعني بالنسبة للشرط، لو قال: أنت طالق، الأصل يقع الطلاق، لكن قيده، قال: إن سافرت اليوم، شرط الآن، قال: إن سافرت اليوم، ما سافرت اليوم ما نطلق، لكن لو سكت ما قيده الشرط أطلق الزوج، لكن لما قال: إن سافرت ألحق هذا الشرط بهذا اللفظ الذي لفظ به، نقول بأنه معتبر. مثل قال: والله لأذهبن اليوم إلى مكة، ثم قال: إن شاء الله، بعد ذلك استثنى قال: إن شاء الله، نقول هذا الاستثناء معتبر، لو لم يذهب ما يحدث، لكن لو لم يقل إن شاء الله، لو لم يقل إن شاء الله لم يذهب يحدث وعليه كفارة اليمين. أيضا قال: زوجتي طالق ثلاثا، ثم قال: إلا واحدة، استثنى إلا واحدة، نقول صحيح. لو قال مثلا: وقفت بيوتي الثلاثة، ثم قال: إلا واحدة، يعني ألحق هذا في هذا اللفظ استثنى، نقول هذا صحيح. المهم أن الأوصاف والشروط والاستثناءات التي يلحقها العاقدون أو الفاسقون أو الناجرون أو الذين يحلفون، نقول هذه معتبرة لكن لا بد من شروط أربعة. يعني بعضها، يعني الفقهاء رحمه الله يشترطونها، لكن بعض هذه الشروط معتبر وبعضها غير معتبر، يعني بعضها كما سيأتي إن شاء الله. الشرط الأول يقولون: لا بد من النية، فلو لم ينوي، يعني لا بد من نية الوصف أو الشرط أو الاستثناء، فلو لم ينوي حتى انتهى من اللفظ ما يصح وصفه ولا شرطه ولا استثناءه. فمثلا لو قال: وقفت بيوتي الثلاثة، ما روى شيء، ثم قال: إلا بيتا، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ على المذهب ما يصح، يعني لا بد من تنوي الاستثناء أو تنوي الوصف أو تنوي الشرط. مثل لو قال: وقفت بيوتي الثلاثة، ثم قال: إن رضي أبي، جعل شرطا، أنت ناوي قبل أن تقول الثلاثة تنتهي تنطق ب حرف التاء ولا ما نويت؟ قال: لا ما نويت. الآن نويت، قام مثلا عنده شخص قال: قل إن رضي أبي أو قل إن شاء الله استثني، يعني فله إذا قال إن شاء الله ما ينعقد، له أن يرجع في وقته، أو قل هي الخيار، يعني فعلى المذهب ما يصح ذلك، لا بد أن تنوي. والصحيح أن هذا ليس بشرط، يعني وأنه يصح أن يلحق الوصف أو الاستثناء أو الشرط وإن لم ينوه. ودل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة فقال: لا يعرض شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلق عليها. ثم قال العباس: يا رسول الله إلا الإبخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإبخر. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نوى. وأيضا قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لا طوفن الليلة على تسعين امرأة كل منها تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال الملك قل ان شاء الله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لو قال ان شاء الله كان دركا لحاجته، فدل ذلك على عدم اعتبار النية. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني، لا بد من الاتصال حقيقه او حكمه، لا بد من الاتصال حقيقه او حكمه. يعني مثلا يقول طلقت زوجتي ان قامت الان، فلا بد من الاتصال مباشره حقيقه، او قال طالق ثلاثا الا واحده، لا بد من الاتصال مباشره، او حكما يقولون مثل لو قال انت طالق ثلاثا ثم حصل له سعال او عطاس او تثاؤب ثم قال الا واحده تكون يعتبر. والصحيح بذلك ايضا انه لا باس ان الفاصل يسير حرفا، انه لا يشترط اتصال حقيقه او حكما، انه لا باس من اتصال الفاصل يسير. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر تحريم مكه، لا يقتل شجرها ولا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها، ثم بعد ذلك قال بس الى الاذخر، بعد ان ذكر كلام عليه الصلاه والسلام قال، فقال النبي عليه الصلاه والسلام الى الاذخر. فنقول اذا كان هناك فاصل يسير حرفا فان هذا لا باس به. الشرط الثالث، ان يكون الاستثناء او الشرط او الوصف من المتكلم نفسه. فمثلا لو قال بيوتي وقت، فقال ابوه الا واحدا او الا الكبير او الا الصغير، ما يصح هذا، لا بد ان يكون الاستثناء من المتكلم نفسه. ولهذا الملك قال قل، الملك قال قل، ولم يقل الملك ان شاء الله، وانما قال لسليمان قل. الشرط الرابع، الشرط الرابع ان يكون الاستثناء، اذا حصل استثناء ان يكون الاستثناء النصف اقل، يعني ان يكون الاستثناء النصف اقل. فمثلا لو قال زوجاتي الاربع طوالق، زوجاتي الاربع طوالق، ثم قال الا ثلاثا، ما يصح، يقع عليها الاربع كل الاطلق. ولو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين، ما يصح، يتطلق ثلاث طلقات. يعني والصحيح انه يصح استثناء الكل نعم، والصحيح انه يصح استثناء النصف واكثر من النصف واقل. والدليل على ذلك ان الاستثناء بالوصف وقع لي اكثر من النصف، كما قال الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. وايها اكثر، الغاوون او المبتلون؟ الغاوون. لكن استثناء الكل من الكل هذا باطل. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فقل استثناء باطل، لأن الأصل في الكلام إعماله لا إهماله. الأصل في الكلام إعماله لا إهماله. لما قال أنت طالق ثلاثا هنا يقول إلا ثلاثا، هنا أهمل الكلام، يعني الأصل إعماله دون إهماله. الشرط الرابع والأخير، يعني الشرط الرابع والأخير أو الخامس، الخامس أن يلفظ، نعم، اللفظ بالاستثناء أو بالوصف أو بالشرط، ما يصح بقلبه، يعني كونه يستثني بقلبه، كونه يقيد بالوصف بقلبه، كونه يقيد بالشرط بقلبه، هذا لا يصح. لهذا قال الملك قل، لكن استثنى من ذلك، استثنى من ذلك إذا استثنى من عائد المعقود عليه بقلبه فلا بأس. إذا استثنى من عائد المعقود عليه، من عدد المعقود عليه، فمثلا لو قال زوجاتي طوالق، نعم، وقصد إلا هند في قلبه، قصد إلا هند فيصل، لأنه في اللغة العربية يأتي العام ويراد به الخاص. لكن لو صرح بالعدد ما يصح بالقلب. لو قال زوجاتي الأربع طوالق وقصد إلا هندك، ما يصح، لأن اللفظ أقوى من الملقوب به، أقوى من المنوع. فعندنا يستثنى من ذلك ماذا؟ نستثني عدد المعقول عليه، نستثني عدد المعقول عليه، فيصح بالنسبة لعدد المعقول عليه، يصح أنك تستثني بقلبك زوجاتي طوالق إلا هندك، صح، إلا أن صرح بالعدد ما يصح. بقينا بالقاعدة الأخيرة، نأخذ القاعدة الأخيرة. يقول المؤلف رحمه الله القاعدة 30، الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم الثوب. هذه القاعدة يعني كضابط، ليست كقاعدة يعني لكنها كضابط. الشركة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، العلماء رحمهم الله يقسمون الشركة إلى قسمين. القسم الأول شركة العقود، يعني الشركة من حيث الجملة. القسم الأول شركة العقود، والقسم الثاني شركة الأملاك. أما بالنسبة لشركة العقود فهي الاجتماع في تصرف، وهي التي يبوب لها الفقهاء يقولون باب الشركة، المقصود بذلك شركة العقود. شركة العقود هي الاجتماع في تصرف، يعني يجتمع اثنان في التصرف في أموالهما أو في أبدانهما. تشمل شركة المضاربة، شركة العناية، شركة الوجوه، شركة الأبدان إلى آخره. فالقسم الأول شركة العقود وهي الاجتماع في تصرف. القسم الثاني الاشتراك في استحقاق ملك أو منفعة، بين اثنين فأكثر. القسم الثاني شركة الأملاك وهي الاشتراك في استحقاق ملك أو منفعة، بين اثنين فأكثر. شركة الأملاك الاشتراك في استحقاق ملك أو منفعة، بين اثنين فأكثر. المؤلف رحمه الله قصد هذا النوع، يعني أن الشركة اثنان في ملك أو يشترك في منفعة. اشترك في ملك، يعني زيد وعمر يشتركان في هذا البيت، ورثاه من أبيه أو اشترياه بأمواله. وليست شركة تجارة، شركة تجارة هي شركة العقود. زيد وعمر يشتركان في منفعة هذا البيت، استأجر هذا البيت لمدة سنة، يشتركان في منفعة. هذه نسميها شركة الأملاك، يعني نسميها شركة الأملاك. يقول لك المؤلف رحمه الله أن شركة الأملاك يستوي فيها الشركاء في الزيادة وفي النقص. فمثلا زيد وعمر اشتركان في الشاة، الشاة ولدت، الولد لمن؟ ها؟ لمن الولد؟ لهما جميعا يشتركان فيه. حصل لبن، اللبن لهما جميعا، الأرض زادت، الزيادة لهم جميعا. إذا حصل نقصان نعم أيضا يشتركان في النقص. ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، كما أنك خرجت شيء أيضا عليك ضمانه، كما أنك خرجت الشاة لك لبنها لك صوفها لك ولدها أيضا عليك ضمان، لو مات لو هزلت لو ماتت عليك ضمان. فأصبح أن الشركة شركة الأملاك يستوون في الزيادة ويستوون في النقص. خسر العقار عليهم جميعا، زاد العقار وهم جميعا. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول فيما يتعلق بشركة الأملاك. الأمر الثاني بالنسبة للتعمير، هذا العقار الآن البيت انهدم، البيت الآن انهدم، قال أحد الشركاء ابن عمرو هل يجبر الآخر أو لا يجبر الآخر على العمر؟ يقول هذا له حالتان، الآن انهدم البيت، هل يجبر شريكه على أن يعمر معه أو لا يجبر؟ يقول هذا تحته حالتان. الحالة الأولى أن يكون التعمير لإزالة ضرر، الحالة الأولى أن يكون التعمير لإزالة ضرر من الأضرار. فمثلا يخشى سقوط الحائط على شخص من الناس، أو يخشى سقوط البيت على الشارع العام إلى آخره، أو يخشى سقوطه على الجار، فهنا يجب عليهم جميعا إزالة الضرر، يجب عليهم جميعا إزالة الضرر. الحالة الثانية أن يكون التعمير لتحصيل منفعة، ليس لإزالة ضرر وإنما هو لتحصيل منفعة. فمثلا طلب منه أن يشاركه في العمار لكي يسكن فيه أو لكي يؤجر، فهذا هل يلزمه ولا يلزمه؟ المذهب أنه يلزمه، وسار ابن قدامة رحمه الله أنه لا يلزمه إذا كان لتحصيل منفعة. وبقينا في النقطة الأخيرة، يقول المصاريف إذا أرادوا أن يعمروا المصاريف بحسب ملكهم، إذا كان لكل منهم النصف فهذا عليه نصف المصاريف وهذا عليه نصف المصاريف، إذا كان هذا له الثلث وهذا له الثلثان فهذا عليه نصف ثلث المصاريف وهذا عليه الثلثان، ومع الجهل يقول المؤلف رحمه الله يتساوون.
بسم الله الرحمن الرحيم. كثرة الأسئلة حسبكم الله حول حكم بيع مياه الآبار.
نعم، قلنا بالنسبة لبيع مياه الآبار ما يجوز، حرام. والعلماء أيضا ينصون على ذلك، يحرم بيع نقع البئر، وكذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم يحرم بيع نقع البئر. لكن كما ذكرت أن الإنسان لما حفر هذا البئر يكون أحق به، فله أن يشرب وأن يسقي زرعه وبهائمه وما فضل، فإنه لا يجوز له أن يمنع غيره منه. لكن الماء الذي يحوزه، الماء الذي يقوم بحيازته، فهذا له نبيعه. مثلا لو حازوا بالواي وفي السيارة، أو حازوا بالتانكي أو أخرجه، هذا له نبيعه.
وفي ختام الأسئلة نود التنبيه الأخوة أن الدورة مستمرة في يوم الخميس في كل يوم الأسبوع خلا يوم الجمعة إلا يوم الجمعة. قد يكون يوم الجمعة هناك محاضرة سيتم الإعلان عنها غدا.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمنا الله وإياه: القاعدة الحادية والثلاثون: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها، وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين. وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد فيه من إقرار مرتين. ومن ذلك دعوى الخلع: إذا جدعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه أو رجل أو امرأتين ثبت لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه، وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن
وتبين منه
باعترافه، وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع نصابه رجلان عدلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة، قبل أن يبدأ، بعض الأخوة غلب على تقسيم أقسام تملك الكلى، وتقدم لنا أن ذكرنا أن الكلى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الكلى، وكذلك أيضا العشب والحطب. ذكرنا أن هذه الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الكلى الذي يكون في البراري والصحاري والأراضي غير المملوكة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فهذا الكلأ ليس ملكا لأحد، بل الناس شركاء فيه، ومن سبق إليه فهو أحق به، فمن سبق إلى هذا الكلأ فهو أحق به، ولا يملكه إلا بحيازته كما سيأتي في القسم الثالث. فمن سبق إليه له أن يأخذ منه ما شاء، لكن لا يملكه إلا بحيازته. والقسم الثاني الكلأ والحطب والعشب الذي يكون في الأراضي المملوكة، فهذه قلنا بأن مالك الأرض أحق بهذا الكلأ من غيره، فله أن يأخذ منه حاجته، وما فضل منه فإنه لا يجوز له أن يمنع غيره أن يأخذ منه، ولا يملكه بكونه في أرضه، فإنما يكون هو أحق به من غيره، ولذلك لا يتمكن من بيعه. والقسم الثالث الكلى الذي يحوزه الإنسان، وكذلك أيضا الحطب والعشب الذي يقوم بقطعه وحيازته، فهذا هو الذي يملك ويتمكن الإنسان من التصرف فيه في بيع أو هبة ونحو ذلك. ودليل ذلك كما لفنا ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتضب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا احتضب وقطع هذا الحضب أن له أن يبيعه، وهذا دليل على أنه ملكه بذلك. أيضا تقدم لنا القاعدة الثالثة والعشرون، وهي قول الشيخ رحمه الله: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه القاعدة أشار إليها في النظم بقوله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلم، إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلم. قال رحمه الله: القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة الفصل والقضاء والفراغ من الشيء، وأما في الاصطلاح فهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أو نقول إضافة شيء لشيء، أو نفيه عنه. معنى هذه القاعدة أنه قد يجتمع في عقد واحد محرم ومباح وفاسد وباطل، فقد يجتمع في عقد واحد تحريم وإباحة وفساد وبطلان ونحو ذلك، هذا معنى هذه القاعدة. وهذه القاعدة أو فيما يتعلق بفروع هذه القاعدة هذا يعرف من خلال تتبع أبواب الفقه، فينظر إلى كلام أهل العلم رحمهم الله في ذلك، فإنها تشمل عقود المعاوضات، وكذلك أيضا تشمل عقود التبرعات وعقود الأنكحة وعقود القضاء والشهادات. فمثلا في عقود التبرعات ما يسميه العلماء في عقود المعاوضات ما يسميه العلماء رحمهم الله بتفريق الصفقة، وهو أن يجمع الإنسان في عقده بين ما يحل له أن يعقد عليه وبين ما يحرم عليه أن يعقد عليه، أو بين ما يملك أن يعقد عليه وبين ما لا يملك أن يعقد عليه. مثال ذلك: لو باع خمرا وخلا في عقد واحد بمئة ريال، قال: بعتك هذا الخمر وهذا الخل بمئة ريال، فنقول اجتمع الآن في هذا العقد تحليل وتحريم وصحة وفساد، فالخل يصح العقد عليه، وأما الخمر فإنه لا يصح العقد عليه. الخل العقد عليه حلال، وأما الخمر فالعقد عليه محرم. وكذلك أيضا من الأمثلة التي قد تتبعض الأحكام وتتفاوت، فهذا حكم صحيح وهذا حكم باطل، وهذا حكم محرم وهذا حكم حلال. من الأمثلة على ذلك لو باع ملكه وملك غيره بعقد واحد، مثلا قال بعتك سيارتي وسيارة أخي بعشرة آلاف ريال، فنقول بالنسبة لملكه العقد عليه صحيح، وبالنسبة لملك غيره لملك أخيه نقول العقد عليه غير صحيح، إلا إذا قلنا بما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن التصرف في ملك الغير ينفذ بالإجازة، التصرف في ملك الغير ينفذ بالإجازة وهو ما يسمى بالتصرف الفضولي. فإذا عقد على ملكه وملك غيره في عقد واحد نقول استمع الآن في هذا العقد صحة وفساد، فبالنسبة لملكه العقد صحيح، وبالنسبة لملك غيره العقد باطل، إلا إذا أجازه المانع، وهذا ما يسمى بالتصرف الفضولي، والتصرف الفضولي على المذهب لا يصح، حتى ولو أجازه المالك على المذهب لا يصح ولا ينفذ بالإجازة، لكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة أنه يصح وينفذ بالإجازة. وقل مثل ذلك أيضا من صور هذه الأمثلة كما قلنا أنها في التبرعات، هذا فيما يتعلق بعقود المعاورات. كذلك أيضا لو أجر هذين البيتين، أجر هذين البيتين هذا أو أجر هذين الدكانين، هذا الدكان لبيع المحرمات وهذا الدكان لبيع الطيبات، فبالنسبة لما يتعلق بتأجير الدكان لبيع الطيبات هذا عقد صحيح، وبالنسبة لبيع المحرمات نقول هذا عقد غير صحيح وعقد باطل. وأيضا يكون ذلك أيضا في عقد الشركات، ويكون أيضا في عقد في عقود التبرعات، فمثلا لو أنه وقف هذا البيت أو وقف ريع هذا البيت على طلبة العلم وعلى المغنين، فنقول فيما يتعلق بريعه على طلبة العلم نقول هذا وقف صحيح، وفيما يتعلق بريعه على المغنيين نقول هذا وقف باطل وغير صحيح. وأيضا مثلا في الهبة، في الهبة لو وهب لأجنبي ووهب لابنه خص ابنه بالهبة، فنقول بالنسبة للهبة للأجنبي نقول هذه صحيحة، أما كونه يخصص ابنه دون سائر الأبناء فنقول بأن هذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكذلك أيضا في عقود الأنكحة، لو أنه تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما تحل له والأخرى لا تحل له، فمثلا رجل زوجه ابنته رجل زوجه أخت زوجته وزوجه امرأة أجنبية، يعني هذا الولي عقد له على أخت زوجته وكذلك أيضا عقد له على امرأة أجنبية، هو وكيل عن وليها في تزويجها، فنقول هنا اجتمع في هذا العقد، اجتمع في هذا العقد امرأة تحل له وهي المرأة الأجنبية، وامرأة لا تحل له وهي أخت الزوجة، لأنه ما دام أن الزوجة معه فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها، لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها، وكذلك أيضا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وكذلك أيضا يكون هذا مثلا في الشهادات، فالأحكام تتبعض، فالفروع والأصول على المشهور من مذهب يصح أن يشهدوا على الشخص، فروع الشخص أولاده من البني والبنات يصح أن يشهدوا عليه، لكن أن يشهدوا له هذا لا يصح. أصول الشخص يصح أن يشهدوا عليه، لكن أن يشهدوا له هذا لا يصح. فالأحكام هنا تبع أول الشهادة بالنسبة لشهادة الأصول للشخص عليه صحيحة، كونهم يشهدون عليه هذا صحيح، كونهم يشهدون له هذا ليس صحيح. وكذلك أيضا بالنسبة للفروع، كونهم يشهدون عليه هذا صحيح، وكونهم يشهدون له هذا غير صحيح لوجود التهمة. مع أن ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ينازع في هذه المسألة، ويقول بأن شهادة الأصول وشهادة الفروع أنها مقبولة للإنسان، كما أنه يصح أن يشهد على الشخص أيضا يصح أن يشهد له، والمدار على ذلك في التهمة. فإذا لم يكن هناك تهمة وكان الأصل تقيا عدلا لا يمكن أن يقول في شهادته، فنقول يصح أن يشهد لابنه، والفرع يصح أن يشهد لأبيه. ومن الأمثلة على هذه، لو ادعى على شخص أنه سرق منه ماله، سرق منه ماله وأتى بشاهد وحلف فيثبت المال، وأما بالنسبة للقبض فلا يثبت. لو أن زيدا ادعى على عمرو أن عمرا سرق ماله، فنقول عندنا حكمان: الحكم الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل وهو قطع يده، هذا لا يثبت لأنه لا بد من شاهدين. وأما الحكم الثاني فيما يتعلق بحق المخلوق وهو المال فإنه يثبت، لأن المال يثبت بالشاهد الواحد وباليمين، كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بالشاهد واليمين كما في صحيح مسلم. وكذلك أيضا من صور أو فروع هذه القاعدة على المذهب، لو أنه أتى بشاهد وامرأتين على أن زيدا سرق ماله فيثبت المال، لأن شاهد النساء يثبت بها المال، وأما بالنسبة للقطع في السرقة فلا يثبت لأنه لا بد من ذكرين. ويخالف ذلك الظاهرية فيقولون بالنسبة للحدود لا تشترط فيها الذكورة، فإذا أتى بشاهد وامرأتين فإنه يقطع. وهذا أيضا اختيار صاحب القواعد الشيخ عبد الرحمن في كتاب له آخر. وكذلك أيضا من تبعض الأحكام ومن صور تبعض الأحكام الداخلة تحت هذه القاعدة أن الشخص تتبعض الأحكام بالنسبة لأبويه، فبالنسبة للنسب يلحق أباه، وبالنسبة للحرية والرق يلحق أمه، فالنسب ينسب إلى أبيه. ولذلك لو زنى شخص بامرأة وولدت ولدا يضيع نسبه، لأن هذا الماء محرم شرعا، والمحرم شرعا كالمعدوم حسه، فلا ينسب إلى أحد ولا ينسب إلى أمه.